الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا نعقده كما تعلمون مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الداعية والرحالة المعروف، والذي يتحدث عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في أنحاء العالم. في مطلع هذا اللقاء، باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد، فأهلا وسهلا بكم. معالي الشيخ محمد، قطعت عليكم الحديث في الحلقة الماضية نظرا لانتهاء الوقت، وأنتم تتحدثون عن تفاصيل من زيارتكم لفنلندا ومشاهداتكم هناك، أرجو مزيدا من تلك المشاهدات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث وقف بنا ونحن لا نزال في مكان واحد، بل في ليس في مكان واحد ولكن في مدينة واحدة، وهي مدينة الشمالية، مدينة شمالية في فنلندا. وكنا داخل متحف عجيب تكلمت عليه وعلى غيره، ثم اتجهنا بعد ذلك، بعد أن خرجنا من المتحف، إلى مكان مرتفع مهم، وذلك لإلقاء نظرة من مكان عال على منطقة المدينة وما حولها، يسمونه فندق السماء، سكاي هوتيل، لأنهم بنوا فندقا هناك كبيرا في هذا المكان للغرض نفسه، وهو الاطلاع على ما حول المدينة، وذلك لقلة الجبال والأماكن الشديدة الارتفاع فيها. بحثوا عن مكان مرتفع وبنوا فيه فندقا مرتفعا، يستطيع الإنسان إذا صعد السطح، سطح الفندق، أن يستجلي منظر المدينة وما حولها من ذلك الارتفاع، الذي هو ارتفاع المكان أضيف إليه ارتفاع الفندق. وقد أشرفنا من هذا المكان على النهر الكبير كيمي بوكي، وعلى النهر الصغير الذي تلتقي به مياهه في مكان قريب من المدينة، وقد تحدثت عنه فيما سبق. وقد وضعوا فيه مناظير مقربة حتى يرى الناظر منها إلى أماكن بعيدة من المنطقة، كما قاموا بجانب الفندق محطة لعربات الحبال الكهربائية المعلقة التي تسمى التلفريك، تنطلق منه إلى المدينة التي أنزل منه، وتمر عربات الحبال فوق النهر وفوق تلة متطامنة خضراء. كان الجو شامسا معتدلا لا أثر فيه للبرد، وقد حرصوا في كل ما في المدينة وما حوله على أن يستعملوا الموجود في البيئة. فمثلا أحواض الزهور كلها من الخشب، وكذلك المقاعد والمظلات الموجودة في حديقة ملحقة بالفندق كلها من الخشب دون غيره. وكان بإمكاننا أن نعود إلى المدينة من الركوب على عربات الحبال الكهربائية المعلقة، غير أننا معنا سيارتنا، وهي سيارة الأخ محمد الصبار. عدنا إلى بيته، فمررنا بمنطقة خاصة بالأطفال، فيها حديقة وملعب لهم. لا شك في أي مسلم، لا شك في أن أي مسلم حريص على أداء شعائر الدين ستواجهه هنا مشكلة الأوقات، أوقات الصلوات والصيام في الشتاء. فسألت الأخ محمد الصبار، وقد عاش هنا نحو السنتين دارت عليه حولان، ثم تحدثنا عن مواعيد الصلوات في هذه الأماكن، وهو في الحقيقة قال لنا إن ذكر لنا المدة التي عاش هنا، ورأى تقلب الجو على مدار العام. فسألته عن الصلاة، ونحن أشرنا إلى شيء من الجو في الصيف، فقال، وهو رجل متدين بل هو داعية إلى الله، نفع الله به أهل هذه المنطقة لقيامه على أمور المسجد وحرصه على ذلك، فذكر لي أوقات الصلوات وهي غريبة بالنسبة إلينا وأمثالنا. قال: في الشتاء النهار 3 ساعات فقط يريد في داخل المدينة، لكن لو ذهب مسافة 10 كيلومترات شمالا لما بقي في النهار شيء. يقول: في الشتاء النهار 3 ساعات فقط نصلي فيه الظهر في 12:30 والنصف، ونصلي العصر بعد فيه بعد ساعة، بعد ساعة أي في الواحد بعد أقل من ساعة أي في الساعة الواحدة، أي إنه لا يكون بين الظهر والعصر إلا نصف ساعة. قال: ونحن مضطرون إلى ذلك لأنه ليس لدينا وقت يكفي للصلوات كلها في هذا النهار القصير. قال: والمغرب من أجل اتساع المجال، قال: المغرب في 1:30 يعني ظهرا، في لأن الشمس تكون غربت بالفعل. قال: والعشاء في 2:30 ظهرا، يعني المقصود ظهر الساعة الظهر الاصطلاحي، وإلا الشمس قد غربت. قال: ولا يوجد شفق يغرب كما في البلدان المعتدلة. لماذا؟ لأن الجو، لأن الشمس إذا أبعدت قليلا عن هذا المكان لا تغيب، وهنا يبقى نورها باقيا حتى يطلع الفجر، بل حتى تشرق الشمس من الغد، ولذلك لا يوجد شفق يحدد وقت صلاة العشاء. قال: وأما الفجر فإننا نصليها قبل شروق الشمس 1:30، وهي تشرق في 11 نهارا حسب الساعة. قال: وأما أوقات الصلوات في الصيف فالظهر في 1:30، والعصر في 6، والمغرب في 12:30 ليلا، والعشاء في 1 بعد منتصف الليل، وهي 1 صباحا حسب الساعة، والفجر في 1:30 صباحا أي بعد صلاة العشاء بنصف ساعة فقط. قال: وأما شروق الشمس فإنه لا يكون، لأنها لا تغرب وإنما تظل مشرقة لعدة أيام، وهي تدور في الأفق من دون أن ترتفع من تحت من قبة السماء، من دون أن ترتفع إلى قبة السماء حسب ما يرون من أمرها. هذا فيما يتعلق بالصلاة. أما ما يتعلق بالصيام فقد ذكر الأخ محمد الصبار أنه قدم إلى هذه المنطقة في 1989 والشمس تغرب في 11 ليلا. قال: فلا نأكل مرتين في رمضان، إحداهما للفطور والأخرى في السحور، بل نأكل في رمضان أكلة واحدة لأن الوقت من الليل لا يتسع لذلك. قال: أما الآن فإن رمضان يحل في الشتاء. قال: وإذا كانت الشمس لا تغرب عندنا صمنا بتوقيت أقرب بلد إسلامي فيه غروب وشروق حقيقي. انتهى كلامه. وأقول أنا محدثكم إن الأمر في هذه المناطق القطبية هو على أمرين: إما أن يقدر أهلها أوقات الصلوات والصيام تقديرا، إذ لا يمكن تأديتها كما يؤديها من يكون عندهم غروب وشروق حقيقي للشمس. وهكذا وجدنا أهل مدينة نوفي إنغوري أي في شمال سيبيريا يفعلون ليس تقديرا، ولكنهم يصلون حسب توقيت أقرب مدينة فيها مسلمون وفيها شروق وغروب حقيقي. فمدينة نوفي إنغوري في شمال سيبيريا يفعلون ذلك بمعنى أنهم يصلون بصلاة مدينة تومين التي تبعد عنهم 1400 كيلومتر إلى الجنوب، ويصلينا معهم في مدينة نوفي إنغوري صلاة المغرب، والشمس حية تملأ الشوارع لأنهم يصلون حسب توقيت مدينة تومين التي هي أقرب مدينة فيها مسلمون، فيها مسلمون كثر، فيها مساجد وفيها شروق وغروب حقيقي. وربما كنت ذكرت ما لاحظته أو ما رأيته في هذه المدينة، مدينة تومين، في إحدى الحلقات السابقة. فإذا هنالك أمران: إما التقدير بأنك أنت والشمس لا تغرب تقدر وقت الظهر والعصر تقديرا، كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أيام الدجال فقال: ما معناه يوم كشهر وشهر كسنة؟ قالوا: يا رسول الله فما نفعل بالصلاة؟ قال قدروا لها تقديرا. فهذا يمكن التقدير ويمكن الاعتماد على أقرب مدينة فيها مسلمون وفيها شروق وغروب حقيقي، كما في مدينة تومين بالنسبة لها المدينة شمال نيجيريا. ثم عدنا إلى بيت الأخ الصبار في مدينة روفانيامي هذه، وهو كما قدمت مزوج من فنلندية. فشربنا الشاي عنده وأكلنا مما قدمه من الكعك اللين الكيك بسرعة، ورأينا في بيته قطة أليفة. قال الناس هنا لا بد من أن يكون عندهم في البيت حيوان أليف، وأكثرهم يتخذون كلبا، وأنا أكرهه ولا أطيق أن يبقى عندي الكلب في البيت. وقال يوجد عند أهل زوجتي كلب كبير يأكل نصف البطاطس الذي نزرعه. وقد بحث الإخوة المرافقون في السبب الذي يحمل الأوروبيين على اتخاذ الكلاب، فأجمعوا على أنهم عدموا الطاعة من الأولاد والأقارب في الناس، بل عدموها من كل الناس، الطاعة في كل شيء يعني، ووجدوها في الكلاب فاتخذوها. فالكلب لا يعاسر صاحبه ولا يعانده، بل هو يطيعه ويلازمه ويدافع عنه إذا احتاج الأمر إلى دفاع. وقال الأخ محمد الصبار الناس هنا لا يحتاجون لكلب للحراسة، لأن الأمن مستتب، وإنما هو ما ذكر، أي أنهم يتخذون الكلاب للأنس بها وليبحثون عن الوفاء عندها الذي عدموه عند الناس، وأما للحراسة فلا يحتاجون إليها. غادرنا منزل الأخ محمد الصبار قبيل السادسة عصرا قاصدين محطة القطار، لأننا سنسافر فيه إلى مدينة أولو، المدينة الكبيرة نسبيا في شمال فنلندا، وإن كنا سنأتي إليها من جهة الشمال، يعني رغم أننا في الشمال فنحن في مدينة روفانيامي وهي شمال عنها. سنأتي من روفانيامي في الشمال إلى مدينة أولو مع أنها مدينة شمالية. وجدنا مبنى المحطة جيدا نظيفا وإن كان قديم البناء والطراز، فلبثنا هنيهة فيه، ثم ذهبنا إلى القطار الذي رأيناه واقفا وهو طويل بمعنى كثير العربات، حتى يعجب المرء للحاجة إلى طوله في هذه البلاد الصغيرة بالنسبة إلى عدد السكان فيها. وقد ذكر الأخوة أن سبب ذلك أنه يذهب إلى جنوب فنلندا الذي هو عامر بالناس وبالحيوان أكثر من الشمال، وهو أيضا يستقبل ركابا ويودع آخرين في كل محطة من محطاته، وهذا من طبيعة القطار. ولكن يوجد في الشمال مشروعات صناعية يذهب إليها العمال ويعودون، ليس في اليوم نفسه ولكن يسكنون قربها. وقد ركبنا في الدرجة الأولى من القطار معنا الأخ عبد المنان عبد الحميد رئيس الاتحاد الإسلامي الفنلندي، ويسكن في مدينة أولو التي نحن ذاهبون إليها الآن. وفي القطار تحرك الساعة 6:30، ولم يكن معنا في الدرجة الأولى أحد، وهي ذات مقاعد عديدة إلا 4 نساء كلهن صفر الشعور وقد جلسن بعيدات عنا. سار القطار في جو أخضر بهيج ووسط غابات من الأشجار الملتفة في بعض الأماكن، وهي غابات تمثل كل فنلندا إن صح التعبير، لأن فنلندا أشبه ما تكون بالغابة الواحدة، وإن كان فيها أماكن ليس فيها غابات ولكن الغابات هي الغالبة. وفي أماكن أخرى غير الغابات غير موجودة، قطعوها لغرض من الأغراض المشروعة لهم، مثل إيجاد مصانع أو مثل إيجاد حقول أو ما أشبه ذلك، مع أن الحقول المزروعة لا تكاد توجد، لم نرى منها شيئا لأن الجو البارد والثلج الذي يخيم عليه يمنع من ذلك، وإلا فإنهم يمنعونهم قطع الشجر. يعني هذا الغريب، لا يجوز لأحد أن يقطع شجرة إلا بمبرر تقتنع به الحكومة، رغم كون بلادهم هي بلاد أشجار ملتفة، مثلهم في مثلهم في ذلك كمثل السويد، فحكومة السويد لا تسمح لشخص أن يقطع شجرة واحدة مع أنها كلها غابات، وإنما إذا اقتنعت كان يكون محتاج لها في بيته في جزء من بيته فإنها تسمح له بذلك بشرط أن يغرس شجرة أخرى في مكان صالح لذلك. وليس في هذه الخضرة التي نراها شيء مسقي لا من الأشجار ولا من الأعشاب، نحن الآن في الصيف وصيفهم هو ربيعنا، ففيه الأعشاب وهو أفضل السنة عندهم. وحتى الأشجار لا يسقى منها شيء بأي صورة من الصور، ولكن الأمطار كفيلة في الصيف بالأعشاب وكذلك بالأشجار، أما الشتاء فإن الثلوج هي السائدة. كانت حواشي قضبان القطار مكسوة بالأعشاب الوحشية، أي التي لم تستنبت، وأجمل ما فيها الزهور الصفر التي تشبه على البعد أزهار بعض الأعشاب الصحراوية التي تنمو عندنا إذا كثر المطر والتف العشب، مما جعلني أتذكر الربيع في بلادنا، إلا أنها مختلطة بالزهور الأرجوانية اللون التي لم أرى لها مثيلا إلا في سيبيريا. وعلى أيمن الطريق وأيسره خير بعيد من خط القطار أكياس العشب الذي قطعوه وملأوا به الأكياس، هذه يريدونه علفا للماشية في الشتاء عندما يعدم العلف من الأرض بسبب تراكم الثلوج فوقه. وقد كنا نرى مثل هذه الأكياس موجودة في البلاد الشمالية الباردة، فهم يملؤون طبعا بطريقة علمية، يملؤون هذه الأكياس التي هي أكياس مخصوصة ثم يفرغونها من الهواء، فيبقى العشب فيها نظيفا ولا ييبس لم يخزنه خزنا خاص، فيطعمون به الماشية في الشتاء، لأن الماشية لا تتحرك، وإنما يجب لا تتحرك في الشتاء، وإنما يجب أن يوضع عندها علفها. لاحظت أن المساكن قليلة جدا في الطريق، فالبلاد كما كررت بلاد قليلة السكان بالنسبة إلى مساحتها الواسعة بين الأقطار الأوروبية. وقد حاولت أن ألتقط صورا للمنطقة من القطار، ولكنه كان يسير بسرعة وزجاج النافذة لا يتحرك ولا يفتح، والغابات تمنع التصوير لكونها تغلق النظر على الانطلاق بعيدا. ولذلك انصرف منظري وفكري إلى ما في القطار، فرأيتهم قد جعلوا في جيب المقعد أمام الركاب مائدة صغيرة للكتابة تشبه مائدة الطعام في الطائرة، وذلك من أجل أن يضع الراكب عليها الكتاب الذي يقرأه، وإذا احتاج إلى أن يكتب فإنه يستطيع أن يكتب عليها والقطار يسير. وقد جربت ذلك فوجدته مناسبا. ومن أجمل ما صنعوه فيه أنهم منعوا التدخين كلية في القطار، فلا يوجد ما يدخن فيه، فأراحوا الناس من ذلك. وقد وقف القطار عدة وقفات لم أرى حولها في أماكن، لم أرى حول المحطات مدنا وإنما هي محطات ريفية، وقد أمطرت السماء إلا أن السحاب تقطع بسرعة أو نحن أبعدنا عنه، وطلعت الشمس وكأنه سحاب الصيف في البلدان الاستوائية الحارة، فسحاب الصيف هو ينشأ بسرعة ويمطر بسرعة ويقلع بسرعة، كما في المثل الشهير سحابة صيف عن قليل تقشعوا. وقد مررنا بنهر التقطت له صورة من القطار، ولا أدري أتكون الصورة واضحة أم لا. ومررنا ببحيرة غير واسعة، ولاحظت أن السحاب يكون في جهة من الجهات أسود حالكا ينذر بمطر غزير، على حين أن الجهات الأخرى ليس فيها منه شيء، فكان ذلك مما يؤكد أنه كسحاب الصيف. وقف القطار، وهو بالحقيقة سحاب صيف بالنسبة إلى هذه البلاد، وقف القطار في محطة قريب محطة قرية من القرى ذات منازل قليلة فيها خطوط كثيرة للقطارات ربما كانت تتلاقى فيها، ورأيت من المناظر اللافتة للنظر فيها أكواما كالجبال من الأخشاب التي قطعت من الغابات وجمعت هنا من أجل أن تنقل على القطارات. أما المنازل القليلة فإنها مؤلفة من طابق أو طابقين، وكلها ذات سقوف مسنمة ومظهرها جيد بهيج المنظر. وكونها ذات سقوف مسنمة أي تكون مثل السلام البعير، هو أن تنزلق عنها الثلوج في الشتاء والأمطار في الصيف. وقد كثرت السيارات بقرب هذه المحطات ولم نكن نراها من قبل، وربما كان أكثرها جاء من أجل استقبال ركاب أو من أجل إركابهم، وجميع سياراتهم قد أضاءت مصابيحها في النهار لأن هذه هي القاعدة عندهم. وكذلك في بلاد السويد لا يجيز القانون عندهم أن تسير السيارة نهارا دون أن توقد مصابيحها، وذلك لغلبة الظلمة على بلادهم في أكثر الأوقات، فلذلك أوجبوا على جميع السيارات في النهار أن تكون مصابيحها مشعلة. أما ركاب القطار فإنهم كلهم أوروبيون شقر، وقد ركب الجابي أو المفتش يفتش على من ركب من دون تذكرة، وليس المراد من ذلك أن هنالك من يتسللون بدون تذكرة يريدون أن يخفوا أنفسهم، ولكنه يركب أثناء الطريق في محطة ليس فيها جابي، فإذا ركب جاء إليه الجابي وأعطاه التذكرة وقبض منه الثمن. هذا وقد استأنف القطار سيره واستأنفت الغابات والخضرة تحتها المنظر الذي لا منظر غيره. وعندما رأيت كثرة هذه الغابات قلت لأمر ما صارت فنلندا تصدر الورق، بل هي من مصدريه المشهورين في العالم، فالورق من هذه الأخشاب التي تنمو في الغابات. وقد عدت بالنظر إلى داخل القطار بعد أن صارت المناظر خارجه متماثلة، فوجدتهم قد وضعوا تحت كل مقعد من مقاعد الدرجة الأولى سلة صغيرة للنفايات. ثم عدت ببصري إلى خارج القطار، بل وقفت عند النافذة ولا يوجد بجانبي أحد لقلة الركاب في الدرجة الأولى، وأنا أتأمل هذه الغابات المغلقة التي شعرت بأنها لا تشرح الصدر إذا أطال النظر إليها، لأنها تحد من انطلاق البصر وتشعر المرء بما يشبه أن تكون تخفي خلفها أو في تضاعيفها شيئا، وليس هذا صحيح، فهي لا تخفي شيئا ولكنها بطبيعتها تحجب النظر عن الأشياء في داخلها، وهي بلا شك في داخلها أشياء لا يراها الإنسان، ولكنها ليست أشياء سيئة أو جالبة للهم، وإنما مرجع تضايق المرء منها لكونها تحد من انطلاق بصره إلى ما وراء خط القطار. وتصورت ما لو كان بديلا منها فراغ واسع يسافر فيه البصر ويرى وجه الأرض واضحا. ثم ذكرت الأخبار التي كنت سمعت بها في السويد وفنلندا من زيادة النسبية نسبة الانتحار في الشتاء، وهي أن يقتل المرء نفسه. وإذا دخل الشتاء حدثني واحد من أخواننا من أعضاء الجمعية الإسلامية في مدينة هلسنكي هذه، قال عندما أول ما دخل الشتاء وأول ما بدأ الشرق يسقط رأيت زميلة اللي هو مهندس كمبيوتر وهي مهندسة كمبيوتر ويشتغلان في شركة واحدة، قال رأيت زميلتي هذه تبكي بكاء حارا وتنتحب وتقول إنني أخشى على نفسي من الانتحار. قلت لماذا؟ قالت كيف أصبر على هذا الجو العابس المظلم البارد مدة 6 شهور متواصلة لا يفصل بينها جو طبيعي؟ فقلت في نفسي، بل قلت له أيضا، إنه لأمر ما رأينا أهل البلاد الشمالية لا يستعملون العطل والإجازات إلا في الشتاء، فنجدهم يذهبون إلى البلاد الدافئة ومن أقربها إليهم تونس، ويذهبون إلى بلاد بعيدة وخاصة منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية. يساعدهم على ذلك أن الطائرات التي تنقلهم تكون مليئة بالركاب فتكون مربحة لهم ولو كانت أجورها مخفضة للسياح. هذا وقد وقف القطار وقفات خفيفة قليلة، صعد في أحدها شاب إفريقي فاحم السواد ومعه زميلة له ناصعة البياض، ولا يدري أحد العلاقة بينهما ولا يسأل أحد عن ذلك ولو سأل لعد من الفضوليين. هذا وقد غربت الشمس في 10 إلا 1/3 ونحن في انتظار ونحن في القطار قد شعرنا بالبرد. ومن الأشياء اللافتة للنظر أن كل النساء أو أكثرهن ممن ركبنا في القطار يحملن أمتعتهن على ظهورهن، وذلك ناشئ من دون شك عن قلة الحمالين وعن غلاء أجورهم في هذه البلاد. لو وجدوا إضافة إلى إرادة التوفير من السائحات الشابات اللائي يرغبن في السفر والسياحة وهن في مرحلة الطلب أو في أول عهد لهن بالتوظف. ثم وصلنا إلى قرب مدينة أولو التي نقصدها، ونظرا إلى أن الوقت داهمنا فإننا سنرجع الحديث عن وصولنا إلى مدينة أولو، هذه المدينة الشمالية الكبيرة، إلى الحلقة القادمة بإذن الله.
شكر الله لكم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم، وكان الحديث في هذه الحلقة عن فنلندا. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله.